السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح إن شاء الله يا أخوات، دقيقة واحدة فقط ثم نبدأ إن شاء الله تعالى. حياكم الله جميعا أيها الأخوات، إن شاء الله نبدأ درسنا على بركة الله تعالى، وعندنا عدد من الأبواب. عندنا باب الشفعة وباب الوقف وباب الهبة والعطية وباب الوصية. نأخذ إن شاء الله أحكامها باختصار، لأن الوقت لا يسع في ذكر أحكامها كلها. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الشفعة. الشفعة هي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، ممن انتقلت إليه. وسوف يأتي معنا إن شاء الله في المسائل ما يبين هذا التعريف، وهي مشروعة للسنة والإجماع. أما السنة فقد ثبت عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري ومسلم. يعني بمعنى أنه مثلا اثنان أو ثلاثة يملكون قطعة أرض، وأراد أحدهم أن يبيع نصيبه، فحق لكل من الشريكين أن يشتري هذا النصيب قبل غيره من الآخرين. هذا من حيث الجملة. وأما الإجماع فقد نقله ابن قدامة وابن المنذر. شرعت الشفعة لماذا؟ يعني هو المشارك هذا رضي بشريكه، رضي بشريكه، فربما لا يرضى بمشاركة فلان من الناس، فجعل الشارع الحكيم حق الشفعة له. من المسائل التي يذكرها أهل العلم، طبعا أنا أقفز مسائل مراعاة للوقت وتقرؤونها للفائدة فقط. إذا كان انتقال الملك قهريا مثل الميراث فلا شفعة، لأن الشريك لم ينقله باختياره. إذا كان انتقال الملك الاختياري مثل الهبة فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم قال لا شفعة فيه. يعني مثلا مثال هذا الهبة، أنه شخصين لهم أرض، قطعة أرض بينهما قطعة أرض، فأحدهما وهب فلانا من الناس حقه، هل تثبت للآخر الشفعة أم لا؟ قيل إنه لا شفعة فيه، وقيل إنها ثابتة، ويعني يعللون بأنها العبرة بإزالة الضرر عن الشريك، وهذا ربما يأتي له بشخص لا يرتضي هذا الشريك. طيب، الشفعة تثبت للشخص طبعا يعني بما استقر عليه العقد. يعني مثلا شخصان لهما أرض، فأحدهما باع على شخص آخر نصيبه ب10,000 ريال، فنقول الشفعة تثبت للشريك بهذا، يعني ب10,000 ريال، يعني بنفس المبلغ الذي اشتراه الشخص الآخر، إلا إذا تنازل مثلا وقال لا أريد الشفعة فله ذلك، فله ذلك. ولا يجوز التحايل لإسقاط الشفعة. يعني مثل هذان الشريكان بينهما أرض، وهذه الأرض كلها تساوي 100,000 ريال، يعني نصيب كل واحد 50,000 ريال تقريبا، فتحايل أحدهما وقال إنني أريد بيع هذه الأرض وقد سيمت مني ب200,000 ريال أو 300,000 ريال نصيبي. فهذا تحايل، لأنه لا يمكن أن تكون الأرض الذي سعرها 50,000 ريال أن تباع مثلا بضعفي. وهذه ربما وهذه يفعلها، لا شك أنه يفعلها لإسقاط المطالبة، يعني لكي يسقط حق الشفعة. طيب، لو طلب أحد الشريكين القسمة فنقول فيه تفصيل. إذا كانت الأرض تتضرر بقسمة كما لو كانت غير واسعة فتثبت فيها الشفعة وليس لصاحبها القسمة، يعني واحد طلب أنه الأرض هذه تقسم بينهما، فقال أريد أن تقسم هذه الأرض، وكانت الأرض صغيرة، يعني صغيرة أصلا، ولو قسمت لتضرر الآخر، فنقول هنا تثبت فيها الشفعة وليس لصاحبها القسمة. وإذا كانت لا تتضرر مثل الأرض الواسعة فهنا يجبر على قبول القسمة ولا تثبت له الشفعة. طيب، شفعة الجار، يعني هناك جار ملاصق للأرض، يعني ليس شريكا معه وإنما جار ملاصق للأرض. نحن ذكرنا المسائل التي قبل، إذا كان شريك له، لكن الآن ليس شريكا وإنما هو جار له، فهذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال له الشفعة مطلقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام الجار أحق بسقبه، وسقبه يعني أي بما يلاصقه. وقال بعض أهل العلم بالتفصيل، فإن كان فهنا لا تثبت له الشفعة، لما ثبت في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ما دام في حدود بينهما أو في طرق فتثبت الشفعة، وهذا هو القول الراجح. والشفعة تثبت حتى في غير الأراضي، حتى في الممتلكات الأخرى، وذكرنا أنه الاحتيال في الشفعة لا يجوز، والاحتيال في الشفعة محرم، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. ومتى ما تبينت الحيلة في الشفعة فالحيلة فللشريك المطالب بالشفعة، ولو الحق في ذلك حتى ولو طالت المدة، طيب، شفعة الكافر على المسلم، شفعة الكافر على المسلم هذه فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا شفعة للكافر لأنه من تسلط الكافر على المسلم، وقال بعض أهل العلم إن فيه شفعة لأن الشفعة مرتبطة بالتملك لا بذات المالك، ويعني هذه المسألة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني أنه يرجع إلى نظر الحاكم يعني القاضي ويظهر الحق بالقرائن، لو عرفنا يقول أن الكافر سوف يظهر الافتخار على المسلم بأنه أخذ الشفعة منه ويرى أنه قد علا عليه قال فحينئذ لا نمكنه، وأما إذا علمنا أنه يعني مهادن وأنه لم يأخذ بالشفعة إلا لأنه مضطر إليها فإننا نمكنه منها، هذا فيما يتعلق بأحكام الشفعة. باب والشفعة يحتاج إليها، لماذا؟ لكثرة الشركات في الأملاك، الباب الذي بعده باب الوقف، وهو لغة الحبس، واصطلاحا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تسبيل المنفعة. هو مشروع، يعني الوقف مشروع، وفيه أجر عظيم لمن وقف. والجدير بكل مسلم ومسلمة أن يتعلموا أحكام الوقف، وأن يهتموا بالأوقاف، وأن يهتموا بالأوقاف. وأول وقف في الإسلام هو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول، قال ابن سيرين: غير متأثر مالا. اتفق عليه. وهذا يعتبر أول وقف في الإسلام، حيث لا يعرف وقف قبله في الجاهلية. والحقيقة أنه دلالة النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه بأن يوقفها دليل على أن الوقف من أفضل التبرعات المالية. من الوقف بناء المساجد، وكلنا نعلم حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. ويجوز الوقف على الأولاد كما نص عليه الفقهاء على المحتاج منهم بالوصف دون التسمية، يعني لا يقول: هذه الدار مثلا وقف على ابن فلان، لا، يقول: على الفقير مثلا من أبنائي، فبالوصف دون التسمية. وقد روى البيهقي عن هشام بن عروة أن الزبير رضي الله عنه جعل دوره صدقة، قال: وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فلا شيء لها. والمردودة يعني مطلقة، لو طلقت إحدى بناته، طبعا معروف أنها إذا طلقت سوف تخرج من بيت زوجها، فجعل هذا الوقف على المطلقة وهي المحتاجة، وهي حينئذ سوف تكون محتاجة. لكن مثلا لا يجوز أن يقول مثلا على ابن فلان أو على الأبناء دون البنات، لا، على الأبناء عموما. والوقف ينعقد بالقول أو الفعل الدال عليه، يعني مثل أن يقول: وقفت هذا، أو سبلته، أو حبست، فإذا نطق بها ثبت الوقف. وهذه من الألفاظ الصريحة. هناك ألفاظ غير صريحة، مثل لو قال: حرمت، وأراد بها الوقف، أو أبت، أو تصدقت. ويشترط للكناية ثلاثة شروط: النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وإذا قرن به أحد الألفاظ الخمسة الباقي، مثل لو قال: تصدقت بها على فلان مؤبدة، أو قال: أبدتها، فإنها تكون وقفا. أو قال مثلا: هي صدقة لا تباع، أو قال: هي صدقة لا تباع. هذه الصيغ من صيغ القبض، الكناية والتسريح. وأما الفعل، مثل أن يبني مسجد، بنى مسجد وفي محراب وفي مأذنة وأذن الصلاة، يعتبر وقف، حتى لو لم يقل إنه وقف. أو مثلا سور أرض وأذن للناس أن يدفنوا فيها موتاهم، هذه أيضا تعتبر وقف. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، فمن حين قوله أو فعله يصبح الوقف عقدا لازما. وللوقف شروط، منها شروط وهي شروط خمسة أقولها أذكرها باختصار: أن يكون الواقف جائز التصرف، بأن يكون حرا مكلفا رشيدا، فلو كان صغير أو معتول لا يصح منه. أن يكون فيه يعني في الوقف منفعة دائمة معينة، فلا يصلح أن يقول وقفت إحدى بيوتي إلا إذا كانت متساوية، فالشيخ ابن عثيمين يقول يثبت الوقف. وقال بعض أهل العلم وهو قول قوي، وهو يعني قالوا إنه يصح وقف المبهم لأنه تبرع ولا يمكن أن يبنى على المغالبة. ثالثا أن يكون الوقف بقصد البر، أن يكون الوقف بقصد البر، فالمساجد يقصد منها البر. لكن لو بنى مسجد ليتعبد به أهل الصوفية أهل التصوف فهذا لا يجوز، أو وقف محرم كما لو بنى كنيسة فهذا لا يصح وقفه. الشرط الرابع أن يكون الوقف على معين يملك ملكا ثابتا، أو يملك ملكا ثابتا، يعني يملك يعني مثلا يقف على حي ولا يقف على ميت، لا يقول هذا البيت وقف على فلان الميت، لا. لكن ممكن لو قال انه البيت هذا وقف وأجرة الوقف للميت في اعمال البر، ممكن يعني تصحح. الشرط الخامس ان يكون الوقف ناجزا، ان يكون الوقف ناجز يعني على طول الان، وهذه في خلاف بين اهل العلم. بعضهم مثلا يقول لا يصح ان يعلق بشيء، واستثنوا ما لو علقه الوقف بموته، قالوا فهو صحيح لكن يكون له حكم الوصية. وقيل إن التعليق يصح مطلقا كما لو علقه بشفاء مريضه، مثل لو قال إن شفى الله مريضي فبيتي وقف، فهذا صحيح، ولذلك يصح أن يعلق، يعني لا يشترط أن يكون ناجزا، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لو تعطل الوقف بعض الأوقاف قديمة مثلا وتعطلت المسألة، وقد رأيت وقفا من عام 700 هجري وتعطل، فمثل هذا يعني يتصرف فيه بأن يباع ويشترى في مكان آخر، بحيث أنه يعني يمشي يعني لا يتوقف الوقف، حيث يتوقف الوقف. وأيضا أحيانا يعني ما تتعطل المنافع لكن تقل المنفعة، تكون المنفعة لا تساوي شيئا، مثل واحد عنده بيت وقفه في حي من الأحياء وانخفضت قيمة الإيجار لدرجة كبيرة، أصبح لا يساوي شيئا، يعني لا يساوي إلا قيمة بسيطة. قالوا يجوز بيعه وشراء بيت في حي أفضل منه لكسب أجرة أفضل، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن قيم، وهذا القول صحيح. ناظر الوقف يختار ناظر الوقف من الورثة، والواجب أن يختار الأصلح منهم، يعني الذي يقوم على الوقف حتى لو كانت امرأة. وعمر رضي الله عنه جعل ناظر الوقف حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه، لكن بشرط أن تكون المرأة ممن عرف بالرجاحة العقل وحسن التصرف. لو اختلف الورثة بأنهم رفضوا الناظر فإن الحاكم يضع ناظرا على الوقف ويعطى الناظر أجرة مقابل نظارته للوقف. الباب الذي بعده باب الهبة والعطية. والهبة والعطية هي تمليك في الحياة بغير عوض، أو يقال التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، لكن نقول تمليك في الحياة بغير عوض، بغير عوض. هناك فرق بين الهبة وبين العطية والصدقة والهدية. الهبة يقصد بها نفع الغير بذاته في حال الحياة، والعطية تكون في حال الموت المخوف، وأما الصدقة فيقصد بها تحصيل الأجر ابتداء، والهدية يقصد بها التودد والتحبب إلى المهدى إليه. الهبة طبعا فيها إحسان إلى الغير، والله تعالى يأمر بالإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وفيها أجر عظيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وإذا كانت الهبة على قريب فالأجر فيها مضاعف، فيها أجر الصلة وفيها أجر الهبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه في الهدية أن يقبلها، لكي يقبل الهدية، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لا أجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. رواه البخاري. والهبة لها صيغة الإجابة والقبول، تصح بالقبول وتصح نعم بالقول أو تصح بالفعل. فلو قال مثلا، فلو قال: وهبتك هذا الكتاب، فأعطاه إياه أخذ، فهذا هبة صحيحة. ولو أن رجلا مثلا بنى بيتا فلما سكن فيه أرسل إليه أخوه ثلاجة، فهي هبة، ولازم أن يقول: هذه الثلاجة هبة لك، لأن الناس تعارفوا على ذلك، والهبة تلزم بالقبض، فإذا قبضها فهي له، وإذا لم يقبضها فلا زالت للواهب، فلا زالت للواهب. ولا ترجع الهبة، لا ترجع الهبة. وقد رجح بعض أهل العلم، وهو الأظهر، أنه يحرم إرجاع الهبة، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. رواه البخاري، رواه البخاري. فقالوا: العدل كالكلب، هذا التشبيه قبيح، يعني تشبيه بشيء قبيح، يعني تشبيه بقبيح، فدل على تحريمه. من مسائل الهبة والعطية: العطية للأولاد، الواجب في العطية للأولاد أن تكون كقسمة الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يجوز للأب أن يعطي أو يخصص أحدا من أبنائه بعطية دون الآخرين، لا يجوز له ذلك. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلت مثله، يعني أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: فأرجح. وفي رواية أنه قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وفي رواية أنه قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية أنه قال: لا أشهد على جور. متفق عليه. وهذا بالنسبة للعطية. لكن الإنفاق في الحياة العادية، يعني فهذه بحسب الحاجة وليست بحسب المرض، فالبنت تختلف نفقته عن الابن، والكبير الابن تختلف نفقته عن الصغير، وهذا ليس بحسب الميراث، وهذا ليس بحسب الميراث. بعض الأبناء مثلا يحتاج إلى سيارة يشتري له، فلا يشتري للصغير الرضيع سيارة، هذا يعني ليس يعني ليس من لا. بالنسبة للإخوة، هل يجب العدل في عطية الإخوة؟ يعني شخص غني له إخوة، فهل يجب عليه أن يعدل بينهم؟ لا يجب. لماذا؟ لأن العدل بين الأولاد وليس بين الإخوة. أيضا الأب يجب عليه أن يعدل، وكذلك الأم يجب عليها أن تعدل في أعطياتهم لأبنائهم، في أعطياتهم لأبنائهم. الرجوع في الهبة قلنا إنه محرم، لكن استثنى بعض أهل العلم الهبة من الأب، الهبة من الأب. روى أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي لرجل عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها، ثم يرجع فيه إلا الوالد فيما يعطي ولده. ونعم إلى آخر الحديث، والحديث صحيح. والابن له أن يتملك من مال ابنه، لكن وضع أهل العلم شروطا لذلك. أولا ألا يلحق بالابن ضرر. ثانيا ألا يكون الابن محتاجا للمال، يعني يأخذ من مال ابنه لكن لا يأخذ المال الذي يحتاجه ابنه، أو لا يأخذ كثيرا بحيث يتضرر. الشرط الثالث ألا يأخذ من الابن هذا الغني ويعطي للفقير. ويستثنى بعض أهل العلم إذا كان المأخوذ منه غنيا، قالوا لو كان المأخوذ الابن المأخوذ منه غني والآخر فقير والأب لا يستطيع الإنفاق، قال يعني يجوز. واشترطوا أيضا ألا يكون الأب كافر والابن مسلم، والابن مسلما. المريض وهبته، الهبة في حال الصحة طبعا أفضل منها في حال المرض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أن رجلا قال يا رسول الله: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شريح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. فيعني كل إنسان في حال صحته أفضل. والمريض إذا كان مثلا مرضه غير مخوف فهذا قال تصرفه صحيح، لكن المرض المخوف مثل أمراض السرطان المتقدمة وأمراض القلب الشديدة فهذه في خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه يجوز له أن يتبرع بالثلث. وأما ما زاد عن الثلث فلا بد من إجازة أو من موافقة الورثة. طيب نجيب على السؤال بعد أن ننتهي من باب الوصية. عندنا باب الوصية، والوصية هي التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده. التبرع بالمال التبرع بالمال بعد الموت مثل أن يوصي ب10,000 ريال لفلان من الناس، وهذا التبرع بالمال. التعريف: التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده. الأمر بالتصرف بعده مثل أن يقول: إذا مت فالوصي على أبناء الصغار فلان. وحكم الوصية: سنة لمن ترك مالا كثيرا. واختلف أهل العلم في الوصية للأقارب غير الوارثين، ومذهب جمهور أهل العلم أنها سنة، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ومذهب ابن عباس أنها واجبة، وهذا القول الثاني الوجوب يرجعه الشيخ ابن عثيمين لمن كان له مالا كثيرا. طيب، الفقير هل يستحب له أن يوصي؟ والمقصود يوصي يعني يتبرع بماله يعني لغير الوارث. يكره للفقير أن يوصي، خصوصا إذا كان ورثته محتاجين. إذا كان ورثته محتاجين يكره له أن يعني يوصي. وهناك وصية واجبة، وهي التي تتضمن ذكر الحقوق الواجبة على الموصي، وخصوصا ما ليس فيه بينة على الدين، يعني مثل شخص عليه دين ولا أحد يعرف هذا، فيجب عليه أن يكتبه في وصيته. يجب عليه أن يكتب هذا الدين في وصيته، لأنه لا يمكن أن يستدل على هذا الدين إلا بالتوثيق، والتوثيق والوصية توثيق. الوارث يحرم أن يوصى له بشيء من المال، لحديث الوصية لوارث، وهذا رواه جمع من الصحابة، وأجمع أهل العلم على تحريم الوصية للوالد كما نقله ابن حجر في الفتح، في فتح الباري. لكن لو أجازه الورثة ففيه خلاف، منهم من قال إنه جائز، ومنهم من قال إنه محرم، إنه محرم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرجح الجواز، يقول: إلا إذا علمنا أنهم إنما أذنوا حياء وخجلا فلا عبرة بهذا الإذن، فلا عبرة بهذا الإذن. الوصية تجوز إلى الثلث، إلى الثلث، وأما ما زاد عن الثلث فلا يجوز، فلا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن وقاص: أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يعني النصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث الكثير، يعني أجاز له الثلث ولا يجوز أكثر من الثلث. طيب، إذا لم يكن له وارث، شخص ليس له وارث، فهذا يجوز له أن يوصي بماله كله، يوصي بماله كله. يجوز له الرجوع في الوصية، يعني الرجل كتب وصية وأن لفلان كذا وكذا ثم أراد أن يرجع، فيجوز له. لماذا؟ لأنها لم تخرج من ملكه. طيب، لو أوصى لشخص بثلث ولشخص آخر بثلث، طبعا معلوم أن الثلثين لا يجوز، لكن كيف تمثل الوصية؟ من أهل العلم من قال يشتركان في الوصية، ومنهم من قال تكون للأخير، لأنه يقولون وصيته للثلث للآخر هي رجوع عن الوصية للأول. الكافر هل يجوز أن يوصى له؟ مذهب جمع من أهل العلم الجواز، مذهب جمع من أهل العلم الجواز، وهذا هو الأظهر. أما المرتد عن الإسلام فلا تجوز. لماذا؟ لأن المرتد يقتل وماله لبيت مال المسلمين ولا يورث. الحمل هل يوصى له لحمل فلان من الناس؟ صحيح، يعني متى ما تحقق الحمل، فإن مات ولم يتحقق الحمل فإن الوصية لا تصح ويتملك الحمل إذا ولد، وأما قبل الولادة فلا يتملك. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوقت التي يحبس فيها الأصل يا أخت، أما الصدقة والصدقة الجارية، والصدقة غير الجارية هي التي لا يحبس فيها الأصل، يعني يعطى للفقير لكي يتملكه وهكذا. فكأن الوقف يعني والصدقة الجارية هي نفسها، يعني فنقول الصدقة هي الوقف، الصدقة الجارية هي الوقف. آمين، جزاك الله خير جميعا. إذا كان هناك سؤال يا أخوات أو ننصرف.